بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضا، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وقراءتنا في كتاب الوصايا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: باب قضاء الدين قبل الميراث، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق وهو الأزرق قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبي توفي وعليه دين، ولم يترك إلا ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج نخله ما عليه من الدين دون سنين، فانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغران. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور بيدرا بيدرا، فسلم حوله ودعا له، ثم جلس عليه ودعا الغرام فأوفاهم وبقي مثل ما أخذوا. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام قال وترك دينا، فاستشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا، فطلب إليهم فأبوا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعتق ابن زيد على حدة، وأصنافه، ثم ابعث إلي. قال: ففعلت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في أعلاه أو في أوسطه، ثم قال: كل للقوم. قال: فكلت لهم حتى أوفيتهم، ثم بقي تمري كأن لم ينقص منه شيء. قال: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان ليهودي على أبي تمر، فقتل يوم أحد وترك حديقتين، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه؟ فأبى اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تأخذ الجداد فآذني؟ فآذنته، فجاء هو وأبو بكر، فجعل يجد ويكال من أسفل النخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة، حتى وفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسب عمار. ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا وشربوا، ثم قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. قال: أخبرنا محمد بن المثنى عن حديث عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائي أن يأخذوا الثمرة بما عليه، فأبوا ولم يروا فيه وفاء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال: إذا جددته فوضعته في المربد فآذني. فلما جددته ووضعته في المربد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: ادعوا غرماءك فأوفهم. قال: فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل لي 13 وثقا. فذكرت ذلك له فضحك وقال: ائتي أبا بكر وعمر فأخبرهما ذلك. فأتيت أبا بكر وعمر فأخبرتهما، فقال: قد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنه سيكون ذلك.
هذا الحديث برواته كلها في باب قضاء الدين قبل الميراث. وقضاء الدين قبل الميراث مجمع عليه بين أهل العلم، فالإجماع منعقد على أنه لا تقسم التركة إلا بعد قضاء الديون إن كانت ديون موجودة. وإذا مات الإنسان وله تركة فإن الحقوق التي تتعلق بالتركة كالآتي: الحق الأول حق مؤنة التجهيز، فإنه يجهز الميت من تركته إن كان له تركة، من تركته، وهذا مقدم على كل شيء، لأن تجهيزه وتكفينه ودفنه وغير ذلك هذا مقدم على كل شيء. الأمر الثاني الديون، وهذه الديون على قسمين: ديون يحق لله سبحانه وتعالى كالكفارات وغيرها، وديون متعلقة بحق العباد فهذه أيضا كلها تسدد. الأمر الثالث الوصية، كان له وصية فإنها تنفذ قبل قسمة التركة وتكون من الثلث، وإن كانت أكثر من ثلث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة أو كانت لوارث. فالورثة مثلا أجازوا ما فوق الثلث أو أجازوا ما كان لهم أو لأحدهم جاز ذلك، وإلا لا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث. فلو أن رجلا أوصى بثلثي ماله، ثلثين، فإننا لا ننفذ إلا الثلث إلا إذا جاز الورثة قالوا خلاص طالما أن أبانا أوصى بالثلثين فلن نرد وصيته، خلاص هذا حقه إذا تنازلوا عنه هذا لهم. الأمر الرابع قسمة التركة، قسمة التركة يبقى تقسم التركة بعد مونة التجهيز وبعد الديون وبعد الوصي، فقضاء الدين يكون قبل قسمة التركات بإجماع أهل العلم. أما الترتيب بين قضاء الدين والوصية فقد أشكل ذلك لقوله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، بعد وصية يوصي بها أو دين، فقالوا قدم الله سبحانه وتعالى الوصية، فهل تقدم الوصية على الدين أو يقدم الدين على الوصية؟ في بحث طويل خلاصته وهو الراجح والصحيح أن الوصية تكون بعد الدين وليست قبل الدين، أن الوصية تكون بعد الدين، لأن الوصية عقد تبرع، أما الدين هذا يلزم، فكيف تقدم الوصية عقد تبرع على ما يلزم الإنسان؟ هذا لا يكون، يعني واحد مثلا عليه دين وبعدين يروح يتصدق، هذا لا، إنما يقدم دينه الأول ويسدد دينه الأول لأن هذا يلزمه، ثم بعد ذلك يتصدق. أو من يقوم الليل ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا ما صنع شيء، فدائما الفرائض تقدم على النوافل والتطوعات دائما، ولهذا فالفرائض في الإلزام بها وفي ثوابها مقدمة على التطوعات، فثواب الفريضة خير من ثواب النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي السنة، لكن لا يفهم واحد بذلك أن سنة الفجر أعظم أجرا من صلاة الفجر، أبدا، صلاة الفجر أضعاف أضعاف ما يكون في سنة الفجر، بل لا مقارنة، لا أفعل تفضيل بين سنة الفجر وبين صلاة الفجر. فتقدم الديون على الوصايا، وهذا كما ذكر أيضا الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن الدين يقدم على الوصية، قال: واسمه ضعيف لكن العمل عليه عند أهل العلم، العمل عليه عند أهل العلم، وهو تقديم الديون على الوصايا. مما يدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه برواياته، والحقيقة حديث جابر أيضا من الأحاديث التي أيضا
تنسى في أخلاق الصحابة وظهور البركة على أيديهم، يعني من الأحاديث الكبار التي فيها فوائد جمة كما قلنا لكم، هناك أحاديث هذه لا تنسى وحديث كبار فيها فوائد عظيمة جدا، منها حديث جابر رضي الله عنهما سواء في قضاء دين والده أو في زواجه رضي الله عنه. فهذا الحديث حاصله أن أباه هو عبد الله بن حرام ومن خيار الصحابة، استشهد يوم أحد، وهو الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأنواع الكرامات، منها أن الله سبحانه وتعالى كلمه كفاحا بلا واسطة. فأبوه توفي وعليه دين، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبي توفي وعليه دين ولم يترك إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج نخله ما عليه من دين دون سنين، يعني ما عندنا إلا نخل، وهذا النخل لو مكثنا نقضي الديون اللي على أبي سنبقى في قضاء ذلك إيه سنين. فانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغرماء، أي لكي لا يسيئوا لي إذا رأوك فردعهم مهابتك، فتعال معي بس قف معي وكلمهم وكذا لعلهم لا يفحشون علي بالقول ولا يؤذوني بالقول. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ودار حول النخل وسلم حوله، يعني دعا له بالسلامة وبالبركة، ثم جلس عليه صلى الله عليه وسلم ودعا الغرماء فأوفاهم وبقي مثل ما أخذوا. النبي صلى الله عليه وسلم سدد الدين كله وبقي مثل ما أخذوا، مع أن خراج هذا النخل لا يكفي في قضاء الديون فقط سنين. هذه رواية. الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجو على حدة وعذق ابن زيد على حدة، أنواع يعني، وابعث إلي. قال ففعلت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قسم جابر وصنف جابر هذا على حدة كل شيء على حدة، فجلس في على أو في وسطه، ثم قال كل القوم، قال فكلت لهم حتى أوفيتهم، ثم بقيت تمري كأن لم ينقص منه شيء. الله أكبر، الله أكبر. في الرواية الثالثة قال كان اليهودي على أبي تمر فقتل يوم أحد وترك حديقتين. وفي هذا جواز التعامل مع اليهود والنصارى بالبيع والشراء والأخذ والعطاء، بل وجواز الاستدانة أن يكون عليه دين. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه. في التعامل مع اليهود والنصارى تعامل والأخذ والعطاء وغير ذلك هذا مباح في الشريعة، لكن الممنوع ولاء القلب ومحبة القلب، فإن هذا حرام ولا يفعله مؤمن أبدا، يدي يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يحب يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا بوذي ولا دروزي ولا أي شيء ولا أحد من هؤلاء غير أهل الحق من المسلمين، كما لا يحب أهل البدع من هذه الأمة، لا جهمي ولا صوفي ولا أشعري ولا معتزلي، ولكن يتفاوت البغض بحسب ما يكون هذا عليه من الكفر وما يكون هذا عليه من البدع. لا يحب حتى أصحاب المعاصي، فإنهم لا يحبون حال معاصيهم فتتجزأ المحبة فيهم فيحبون لإسلامهم ولطاعتهم إذا أطاعوا، ويبغضون لمعصيتهم. فلا أحب شارب خمر حال شرب الخمر، لا أحب فيه هذا، بل ينبغي أن أبغضه. ولهذا عندنا البراءة من العامل ومن العمل، من البراءة من العامل ومن العمل، تارة أتبرأ من العامل كله زي الكافر بجميع بقى أقسام من مشرك ويهودي والنصراني وغير ذلك، وبراءة من العمل وهو المسلم العاصي أتبرأ من عمله ومن معاصيه، لكن له أصل الموالاة وأصل المحبة لما عنده من أصل الإيمان أيضا. إذن المؤمن يتبعض عنده الولاء والبراء ويتبعض عنده البغض والحب. المؤمن ليس يا إخواني حرا طليقا حتى في
حبه وبغضه، في ولائه وبرائه، في هواه، فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ليس فقط خاضع الظاهر، بل هو خاضع الظاهر والباطن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لكن للأسف الشديد حصل لبس عند كثير من الناس حتى على من يتسمى أو من يتسب إلى العلم وأهله، حينما لم يفرق بين التعامل مع غير المسلم القائم على الإباحة وبين البغض والحب والولاء والبراء، لا يفرق. فظن أن الإسلام لما قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا ما تقسطوا إليه من الله يحب المقسطين إلى آخره، لما أباح الله التعامل والإحسان الإنساني طالما أنهم لم يظاهروا علينا ولم يحاربونا، ظن بذلك أنهم خلاص يكونوا إخوانا لنا ويكونوا أحبابا لنا. ولهذا صارت عبارة إخواننا 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 عبارة إيه؟ عبارة دارجة، عبارة موجودة، عبارة الآن يدعى لها وتؤصل. ولما تضيق على الواحد يقول لك إخواننا في الإنسانية، إخواننا في الإنسانية، إخواننا في الإنسانية، أنا بتكلم مع إخواننا في الإنسانية، ما لنا من الإنسانية، إحنا في الإسلامية لسنا في الإنسانية. فإن هذه وإنت قلت إخواننا في الإنسانية وليس في الإسلام، هل قلت كده يعني؟ لما تقول إخواننا النصارى في الإنسانية لا في الدين ولا في الإسلام قلت هذا؟ ولا بتقول إخواننا ويأتون بما لا دليل فيه، كما قال سبحانه وتعالى ولعادنا قوم هودا وإلى ثمود قوم صالحا إلى آخره، يقول لك شوف القرآن قال كده، قال ولعادنا قوم هودا وإلى، مع أن عاد لم يكن على دينهم ولهم على دين عاد. فهو أخ، نقول أخ بأي اعتبار؟ باعتبار الدين ولا باعتبار النسب؟ لا بأس أن أقول أخي جرجس الذي هو حقيقي فعلا ابن أمي وأبي، كان أبونا نصرانيا وأنا أسلمت وبقي جرجس ما أسلم، هو أخي ولا ما هو أخي؟ أخي، أخي في النسب، وهذا أمر دارج. فالاعتراف بأبوة فلان المشرك، بأخوة فلان المشرك باعتبار النسب، هذا ما فيه إشكال، هذا ليس فيه إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، ما قال إن الرجل اللي مخلفني والرجل اللي مخلفك في النار، لا، ما قال إن أبي وأباك في النار عادي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عمر أيضا ثياب من حرير قال أهدي إلى من شفى، أرسله إلى أخيه في مكة وكان مشركا فعافي. وأسماء قالت يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة إلي وإنها مشركة، عادي هي مشركة، لكن هذا لا يمنع أن أقول هذه أمي هذا أبي هذا أخي. فعاد أخوهم في منهم ليس بعيدا عنهم نسب و خلطة ومن قومهم وصاحب لهم يعيش معهم في بيئتهم. لما ليس المحور الآن وليس بيت القصيد هو هذا، فهذا لا يخالف في أحد، لكنهم لم يكتفوا بهذا وأرادوا أن يذيبوا الفوارق بين دين الإسلام وبين دين اليهودية والنصرانية إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فهذا والعياذ بالله أمر ما أقره دين ولا يقره ديننا، ولا يقره ديننا. فالولاء والبراء شيء، والمعاملة بالإحسان والمعروف شيء آخر. فأنا أبيع وأشتري من اليهودي والنصران عادي، ويجاورني، وإن احتاج إلى شيء أرادني فيه من المساعدة ما في مانع، لكن هناك الولاء والبراء، الحب والبغض، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز. والنصراني كافر واليهودي كافر، وليس يعني هذه المعاملة الإحسان أنهم يصيروا مسلمين، أنهم يصيروا إيه؟ مسلمين. فهؤلاء كفار، اسمهم كفار، يهود نصارى كفار، مشركون كفار، كل من لم يدين من لم يدين الإسلام أو بدين الإسلام فهو كافر. قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون من بعض ويكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون إيه حقا. هذا في أحد يخالف يا أخوان؟ في أخ على وجه الأرض يخالف؟ يبلغني بعض الناس وإن الله وإن لا يرجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. واحد يجي يقول لي، ده كان واحد بدأني راكب معاه في التوك توك، واحد بدأني بقول أنت بتعرف إذا الشيخ هشام بقول النصارى مش كفار، الشيخ هشام بقول النصارى ما هم مش كفار بدأ. ما هو الآن ما نبدي المصطلح بقى أخ بدأ. وفي واحد يصدق إن مسلم أصلا خمرجي فضلا عن الشيخ هشام، خمرجي واحد بتاع خمر وبتاع نساء، يقول إن هؤلاء مش كفار فضلا عن تقول. يعني أنت فعلا مصدق نفسك؟ أنت يا من تقول مصدق نفسك في هذا؟ أنت تصدق نفسك في هذا؟ لست مصدق نفسك. ماذا تريد؟ يا راجل روح الله يصلحك، حسب الله ونعم الوكيل. أحد متصل علي امبارح يقول لي يا شيخ معليش يسامحني، أنا ما كل كده كم شهر واحد يسقط كده، سامحنا إن كنت اتكلمت يعني فيك في حاجة ولا كده. قلت له والله يا أخي أما عرضي أنا مسامح كل أحد يتكلم. هذا في إن شاء الله في ميزان حسنات، إنسان أعماله قليلة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه من الحسنات ما لا يبلغ بعمله، ما يبلغ بسب وانتقاص هؤلاء المغرضون. أما فيما يتعلق بدعوتي فلا والله، بين كذا وبين الله لا دخل لي في هذا. من يصد عن هذه الدعوة مباركة وهذا العلم النافع وهذه الكتب المافعة، من يصد عنها والله ما أدري كيف أنام، والله ما أدري كيف أنام، كيف أتينه. هذا بينك وبين الله، ما لا تدخل بينك وبين الله، أنت وربك في هذا. فقالك الله لا دخل لي في هذا، إن أصلحت ما أفسدت سمحك الله أو ما سمحك هذا بينك وبين الله. أما عرضي أنا مسامح، عرضي أنا مسامح، أما دعوتي لا، هذه ما دعوتي أصلا، ليست دعوتي ولا منهجي، هذا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تسمعوه الآن، هذا بتاعنا مش بتاعه. ليصد عن هذا كيف هذا؟ يا خالك يا أخي تختلف معه في مسألة في مسألتين في عشر مسائل، تختلف يا أخي براحتك مش مشكلة، لكن تصد عن هذا، صد عن إيه؟ كيف تصد عن هذا ثم تدعي أنك سلفي ولا أنك كيف هذا؟ سبحان الله العظيم، يضحك على هؤلاء وعلى عقولهم. و من لم يباشر مثل هذا العلم لا يمكن يصدق ان مثل هذا، مثل هذه المأدوبة وهذه المائدة بفضل الله سبحانه وتعالى موجودة، ما يصدق، مسكين. لانهم يتعلمون على اوراق، شوية اوراق، خذ يا ابني بحث مش عارف ايه وبحث ايه وخلاص، وانت بقى الرئيس، فخلاص انت دي مع بحثين وبقى رئيس، عايز اكتر من كده؟ لسه يقعد بقى يتعلم ابن ماجه وداود والترمذي والنسائي والموطأ وفضي. وبعد ما يتعلم 100 سنه هيبقى ايه؟ اما يتعلم 100 سنه هيبقى رئيس، ما هو رئيس من دلوقتي، هو عايز بقى يبقى هو ما هو رئيس من دلوقتي من غير اي حاجه. فكلمات لا تصدق. كيف يقال ان النصراني ليس بكافر؟ كيف يقال هذا ونحن بفضل الله سبحانه الذي نوصل هذا، واخد بالك، ونربي هذا ونوعي الامه بهذا. زي مره جاء ايضا من يقول بان الشيخ يقول لو طبقنا شرع الله فنقطع أيدي الناس والناس هيصبحوا مشوهين. أنا يعني بقول كده، لو طبقنا شرع يصبح الناس مشوهين، يبقى إذا ما فيش داعي للشرع. طب بالله عليكم، واحد حاطط شعرتين في دقنه يقول هذا؟ بلاش إنه طالب علم. أي في ممكن واحد حاطط شعرتين في دقنه يقول إن لو طبقنا الشرع يصبح الناس مشوهين؟ وإحنا عندنا أصلا قضية غير هذا. لكن لما رددنا على سفهاء الأحلام وأحداث الأسنان حينما يكفرون بلا توافر شروط وانتفاء موانع ونقول قفوا، لكننا لا يسعنا ولا يسع أي طالب علم لسه مبتدئ يحبو إلا أن يقول من لم يطبق شرع الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. كل اللي قلناه هو قاله ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وليس بإطلاق حتى تتوافر شروط وتنتفي موانع. ايه الفهم ده؟ ماذا فهم؟ ومثل هؤلاء يعلمون جيدا ماذا نقول، لكن هذا يدين الله الإنسان ده يا أخواني. ممكن تخالف الشافعي مش مشكلة، ممكن تخالف أحمد، لكن كما علمنا ابن القيم امبارح في حاجة اسمها إنصاف، في حاجة اسمها إنصاف، في حاجة اسمها ديانة. الخلاف وارد في المسائل العلمية، لكن في حاجة اسمها ديانة، في حاجة اسمها أنت ستوقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يسألك، لا سيما أعراض طلبة العلم والعلماء الذين يمثلون الشريعة. ما هو إذا طعن في هؤلاء بهذه الطريقة في الديانة يعني وإن كذا، معناه أنه طعن في الشريعة وما يحمله إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فهؤلاء اليهود والنصارى يجوز التعامل معهم، يجوز البيع والشراء، ولا يجوز إيذاؤهم، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. كل هذا من التعاملات التي أتى بها الدين، بل أعظم من هذا، لو بينك وبين هؤلاء عهد وميثاق وتم الاعتداء على إخوة لك في أي بلد من البلدان، فإنه لا يجوز أن تعتدي على هؤلاء بموجب ما بينك وبينهم من ميثاق وعهد. لكن حذرهم، إن لم ترجعوا عن إخواننا قطعنا ما بيننا وبينكم من ميثاق. إنما بداية لا، يفاجأ هؤلاء الذين كنت معهم في عهد الميثاق يفاجؤون أنك تسل السيف. ليس هذا من شيم المسلم، المسلم لا يقدر ولو كان مع كافر، لا يقدر ولو كان مع يهود ونصران. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين استنصروكم إخوانكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا لا. وقال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. خفت من هؤلاء خيانة وهم نصارى يهود، فلا تنقض العهد بمجرد أخبار خفية وصلتك أو كذا، ولكن ينبذ إليهم، أي يطرح إليهم عهدهم وقل: لا، اللي بيننا وبينكم خلاص انقطع، وما بيننا وبينكم شيء، حتى إذا بعد ذلك واجهتهم كنت بلا ميثاق ولا عهد. هكذا تحترم المواثيق. وأبو جندل لما جاء يرتمي في أحضان المسلمين وقال: يا رسول الله تردني إلى المشركين؟ قال: إن قد أعطينا القوم عهدا، قد عهدنا القوم، عهدناهم خلاص. ألا عهدناهم كيف وأبو جندل يرتمي في أحضان المسلمين؟ ولعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرجا. هذه عهود تحترم ومواثيق تحترم، لكن هذا شيء والولاء والبراء والحب والبغض شيء آخر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى، ليس النصراني وليا للمسلم أبدا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لهذه القوم الظالمين. لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. بعض الناس لا يفهم الآية فهما صحيحا، يظن أن هذا ذم اليهود ومدح للنصارى بإطلاق. لا، مدح للنصارى إن أسلموا، فباعتبار الطبع فالنصراني أقرب من اليهودي، فاليهودي مبنوا على الحنق والحقد وكتمان الحق، ولهذا إن أسلم 100 نصراني لا يسلم يهودي واحد. يعني إسلام اليهود قد لا نسمع عنه، لكن إسلام النصارى كثر، لكن إسلام اليهود لا نكاد لا نسمع عنه، وإن كان فقليل جدا نادر إذا قيس بما عليه النصارى، فهم أقرب في الجملة لكن هذا قرب طبعي، لكن هذا يعني قرب ديني شرعي لا. أما ما مدحهم من مدحه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع، هؤلاء الذين أسلموا فلما سمعوا الحق تبعوه ودمعت أعينهم وقال ربنا آمنا واكتبنا مع الشاهدين هؤلاء الذين آمنوا. فهذا مدح لمن آمن، ليس مدح لمن بقي على نصرانيته، هذا مدح لمن آمن. لبعض الناس قد يفهم هذه الآية فهما خاطئا. فعلى كل جاء جابر فقال رسول الله كذا اليهودي على أبي طمر، كان على أبي طمر، فقتل يوم أحد وترك حديقتين، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، اليهودي بس الواحد، دين اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فكيف بقى بسائر الغرماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ؟ قال بقى اليهودي يعني، هذه كلها روايات وكل دي أحوال وقعت، لكن بعض الرواية يختصر وبعضهم لا. فقال هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه؟ يعني قال اليهودي ما تأخذ نصف الدين العام هذا لأنه الخراج قليل ونصف العام القادم. فأبى اليهودي، أبى اليهودي، قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ الجذاذ؟ تأخذ الجذاذ يعني نوع، تأخذه فأذني، فآذنته يعني أبى. فقال لجابر طب خلاص أعلمني يوم السداد. قال فجاء هو وأبو بكر فجعل يجد ويكال من أسفل النخل، يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة وجلس عليه وجعل يكال لهؤلاء، ورسول صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة يدعو بالبركة. قال حتى وفيناه جميع حقه اللي هو اليهودي من أصغر الحديقتين، من أصغر الحديقتين مش من الكبيرة كمان، من الصغيرة، ودين اليهود يستوعب الحديقتين أصلا لو الأمر عادي، لكن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم جعل وفى هذا الرجل من أصغر الحديقتين كما يحسب عمار. ثم أتيتهم برطب، يعني أتيت النبي وأبا بكر برطب وماء فأكلوا وشربوا، ثم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه، تمر وماء هذا من النعيم، هذا من النعيم الذي تسألون عنه. طيب أمال الضاني واللبان والأسماك بأنواعها يبقى هذا من إيه بقى؟ يبقى الإنسان يتقي الله يعلم أنه إذا أدخل جوفه شيء فإنه مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. عبدي أنعمت عليك فبما صنعت بهذه النعم، هذه الألبسة التي نلبسها يا إخوان، وهذه البيوت التي نسكن فيها، وهذه الكهرباء السهلة، وهذه المياه السهلة التي صارت عندنا تحت أيدينا، تفتح صنبورا يأتيك الماء، تضع يدك على مفتاح يأتيك الكهرباء، وكل هذا نعيم نعيم نعيم. هذه الفرش التي نجلس عليها نعيم، كل هذا نعيم تسأل عنه، إياك أن تظن أنك في منأى عن هذا، والله لا تسألون يومئذ عن النعيم. وفي الرواية الأخرى أن جابر بن عبد الله قال يا رسول الله قال له النبي ادعو غرماء فوفيهم، قال فما طرت احدا له على ابي دين الا قضيته، وفضل لي 13 وسقا بعدما قضى كل الديون بقي له كذلك، فذكرت ذلك له فضحك وقال ايتي ابا بكر وعمر فاخبرهما ذلك. يعني لما جابر قال يا رسول الله انا سددت كل خلاص كلت الكل ايه احد وبقي كمان 13 وسقا، قال طيب روح قول لابو بكر وايه وعمر. طيب ليه يا اخواني؟ ها ليه؟ هذه كلها شواهد وأدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع الإنسان ولو كان من كان في الإيمان والتقى، لا مانع أن يعرض عليه الدليل الشيء الذي يقوى إيمانه ويثبت أيضا، فكنا في حاجة لنقوي إيماننا ونزيل شكوكنا. لسنا بأفضل من إبراهيم الذي قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، أي ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، أنا أعلم أن الله يحيي الموتى أليس كذلك؟ وكلنا يعني في أحد يشك في هذا؟ ما في أحد يشك. لكن إيه رأيكم لو أنه الآن ظهر أمامنا دليل حي، ماتت مثلا شاة ثم أحياها الله فرأيناها تقوم أمامنا هكذا، أليس يقيننا وإيماننا يزداد؟ طبعا، زي ما انت في منهج السنة والجماعة كل ما تقرأ كتاب يضيف لك رصيد من اليقين والتثبت. ولهذا وعتقول أنا مثلا قرأت الوسطية مش محتاج الطحاوية، أو قرأت الوسطية والطحاوية مش محتاج السفرينية. اوعى اوعى تترك كتاب كتب الاعتقاد ولو كررته 1000 مرة، لأن كلما تكرر كتب السنة والجماعة يزداد يقينك، خصوصا في ظل مناهج منحرفة. وكلما قرأت فتاوى العلماء وكلام العلماء في التثبيت على منهج أهل السنة والجماعة يبين لك إيه؟ يبين لك الأمر. يعني مثلا من قبل كما قلنا لما ذكرنا تبويب البخاري باب عمل صالح قبل القتال، لا شك لما تقرأ ابن القيم زي ما قرأت أمس بأنه هؤلاء الصحابة إنما حاربوا بالأعمال بالأعمال لا بكتائب الجيوش ولا بكتائب الفرسان، لا شك أن هذا يبين لك ويجلى أيضا أن المنهج واحد وأن طريقة واحدة، لكن إن تتنوع شواهد الحق على الشيء. قال فأتيت أبا بكر عمر فأخبرتهما، يعني أني سددت جميع ما علي ويبقى لي ما أكله. فقال قد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنه سيقول ذلك. عارفين من يوم ما قالك الرسول يا جابر وقال لك اعمل كذا وأعد ودعا لك، إحنا عارفين نقولها ما أضفت إلينا شيئا، نحن نعلم جيدا إنه قضيتك حلت منذ أن جاءك النبي وجلس، نحن نعلم أن هذا سيحصل. الله أكبر الله أكبر. إخواني سبحان الله، يعني مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يكشف معدن هذه الحديث، ولهذا احنا نقول حديث واحد يكفي. فعايز تعرف معدن الصحابة خذ أي حديث، خذ حديث عائشة وشوف كيف تعامل الصحابة، خذ حديث توبة كعب بن مالك وشوف كيف تعامل الصحابة وما هو معدن الصحابة، حتى في 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 ايه فيما قد يسائل الصحابة من خلاله وهو خلاف علي ومعاوية. أنا أقول خذ خلاف علي ومعاوية وأنت ترى معدن الصحابة، خذ عليا ومعاوية أنفسهما وأنت تعرف معدن الصحابة. شوف سبحان الله هل وصل الأمر بين علي ومعاوية. شوف وضع السيوف وطارت رقاب لكن ما تعدت ألسن، ليس على لسان علي كلمة واحدة فيها انتقاص لمعاوية رضي الله عنه، ولا على لسان معاوية كلمة واحدة فيها انتقاص لعلي رضي الله عنه. سبحان الله، مع أن في سيوف بينهما ومع ذلك ليس أحد منهم أسأل. ليه؟ لأنه هذا علي يعلم أن معاوية صحابي جليل، ومعاوية يعلم أن عليا صحابي جليل، لكن تأويل، قد تأول معاوية تأويلا معينا في أنه يريد قتلة عثمان، ونفترض أن علي يقتل عثمان، وإلا ما نسمع له إلا أن يقتل قتلة عثمان. علي رضي الله عنه يرى أن الأمر أن الزمان وأن الوقت الآن غير مواتي، فهؤلاء أصحاب شوكة ولا نريد أن تستباح المدينة، فهذا خلاف بس. لكن هذا على المنهج وهذا على المنهج. ولهذا لما قتل علي وتسلم الحسن الخلافة ثم تنازل بها عنها إلى معاوية لم يعارضه واحد، ولا خرج طائفة تقول لن نوافقك يا حسن أبدا، كله اجتمع على إمرة معاوية في عام سمي بعام الجماعة. وبعد هذا تسكت، اوعى تقول وتنصب نفسك حكما بقى، لا بس كان المفترض ان حسن بس خلاص انتهت. هم اصلا اصحاب القضية اتفقوا ووضعت الايدي وتلاقت القلوب واصطفت الاقدام، فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم، ولا تسألون عن مكان العنون. ما تجيش النهاردة تعمل الايه زي ما بعض طلبة علم كده يوم يتكلم في الفتنة من أول وجديد ويبدأ يقاضي ويحاكم ويعمل ويسوي ويسيء وهذا غلطان وهذا مصيب إلى آخره. لا 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 لا, لا. ولهذا لا يجوز نثر فقه هذه المحنة التي تعرض لها الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما تقول كما قال أهل السنة والجماعة. يقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين يقول بأن هذه الفتنة لما هاجت وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرين يبلغون 10,000 لم يشترك منهم إلا 30 رجلا، كما نقل ذلك عن المسيرين يعني لا تظن أن الصحابة هم الذين قاموا جميعا في هذه الفئة، أبدا. لم يشارك من الصحابة في حرب علي ومعاوية ما يبلغ 30، وشيخ الإسلام ذكر هذا من هجه السنة، وذكر بسند قاله من أصح الأسانيد عن ابن سيرين، فعبد الله بن أحمد يروى عن أبيه أحمد عن أيوب عن ابن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 10,000، فما شارك منهم من ذلك 100 بل لم يبلغوا 30. خلي بالك، هذه نقطة محورية مهمة جدا، نقطة محورية، لأن بعض الناس يظن إن الجيشين كانوا صحابة. لا، الصحابة كانوا 10,000، من 10,000 لم يشارك إلا 30، والثلاثون بين فريقين متأولون وناصرون لعلي لأنه معه الحق. إذن إنما خاض في هذه الفتنة وحملها المنافقون، إنما الصحابة نفر قليل جدا اللي شارك فيه، ومع ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى رجع الصحابة إلى الاتحاد. فيقول شيخ الإسلام إن دول ما شارك. طيب، وما ذكر بقى عن الصحابة؟ قال شيخ الإسلام: إما إنه مكذوب عليهم، قسم مكذوب وقسم مغفور، وقسم مغفور لهم حتى اللي ما هو مكذوب وصحيح فهذا مغفور لهم نظرا لإيه؟ لحسناتهم. فإذا هؤلاء الصحابة، ولذا تجد أن أهل السنة جماعة يذكرون هذا في المعتقد بإجمال: ونمسك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نمسك عما شجر ونعصم ألسنتنا من هذا الأمر، يعني زي ما تقول مثلا يدور حوله ويبرك عليه أو على أجزائه أو على أقسامه، لأنه لما قال له صنف يبقى كل صنف من هذا يسمى بيضر، فيدور عليه كومة كومة يعني. نعم، الله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب إبطال الوصية للوارث. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب أن ابن غنم ذكر أن ابن خارجة رضي الله عنه ذكر له أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته، وإنها لا تقطع بجرتها وإن لعابها لا يسيل، فقال إن رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الله قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية. قال أخبرنا عتبة ابن عبد الله المروزي قال أنبانا عبد الله بن مبارك قال أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث.
نعم، قال النسائي رحمه الله تعالى: باب إبطال الوصية للوارث. وهكذا أطلق قال: باب إبطال الوصية للوارث. و كان يفهم من هذه الترجمة أن الوصية لوارث باطلة حتى ولو أجازها الورث، لأنه عمم رحمه الله تعالى فقال: باب إبطال وصية الوارث. فهل يا ترى هذا مذهب النسائي أم لا؟ على كل المسألة خلافية بين أهل العلم، وهي: الوصية الوارث هل صحيحة بالإجازة فقط أم باطلة على العموم؟ فذهب جماهير أهل العلم إلى أن الوصية صحيحة للوارث إذا أجازها الورثة، ما صحيحة إذا أجازها الورثة. وذهب جمع من أهل العلم، وهو قول للشافعي رحمه تعالى والمزني، أن الوصية باطلة، من الوصية باطلة لوارث باطلة، ما وصية لوارث فعممه، وأنها باطلة حتى ولو أجازها الورثة، باطلة في نفسها، باطلة لا يجوز الوصية للوارث. والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الوصية صحيحة إذا أجازها الإيه؟ إذا أجازها الورثة. قال ليه؟ لأنه حق، هو صحيح باطلة فيما لم يجيزها الورثة، لأن الحق يتعلق بهم. يعني واحد أوصى مثلا لابن من أبنائه بجزء من تركته، لا يجوز له هذا، لا يجوز له أن يخص بعض الورثة بشيء من تركة دون الآخرين. طيب جاء سائر الورثة وقالوا إحنا أجزنا هذا، أجزنا وصية أبينا وسننفذها، هذا حق لهم ولا ليس حقا لهم؟ هذا حق لهم، فإذا أجازوه صحت الوصية في ذلك. إذا أجازوه، قال صلى الله عليه وسلم، قال عمرو بن خارجة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوالد، أعطى كل ذي حق حقه كما جاء في القرآن، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، الآيات. فلا ينبغي للأب أن يفضل بقى، ولا ينبغي لأحد أن يفضل. ابنتك نصف الولد، لا ينبغي أن توصي بقى للبنت بحيث تكون كالولد، ليس لك هذا، الله أعطى كل ذي حق حق. لا يجوز التصرف في أي قاعدة من قواعد التركات ولا المواريث، لكن لو فعل الأب ذلك، يعني رأى مثلا البنت فقيرة وعندها أولاد كثر وزوجها طلقها وصارت أرمل وكذا وكذا إلى آخره، فأوصى، فبعد موت الأب قال الأخ أخوها إحنا ننفذ وصية أبي ونعطي أختنا ما أوصى أبونا، خلاص هو الحق لك، الحق لك، فإن تنازلت عنه فهذا لك، يبقى موقوفة على إجازة الإيه؟ موقوفة على إجازة الوصية. ولهذا قال ابن المنذر بن عبد البر أجمع أهل العلم على هذا، على إيه؟ على إنه إذا أوصى لوالده بوصية فلم يجزها سائر الورثة أنها لا تنفذ، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى. لكن إذا أجازها الورثة فقول للشافعي والمزني وكذا إنها باطلة، ما ينبغي أن تكون أصلا، عاوزين بقى تعطوا ولا كذا اسموا التركة من جديد، وعايزين تفضلوا إخوان أخاكم الذي أوصي له لا بأس، لكن لا يجوز هذا. وهذا هو قول أهل الظاهر، لأنه أيضا أخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد. والصواب أن الوصية جائزة إذا أجازها الورثة وليست باطلة، لأن هذا حق لهم، فإذا تنازلوا عنهم فلا بأس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قسم لكل إنسان قسمه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية، لا تجوز لوارث وصية. والوصية كما سبق وذكرنا هي تبرع بالمال لكن يكون بعد الوفاة، يعني الوصية لا تنفذ في حال الحياة، تكون بعد الوفاة، إنما الذي ينفذ في حال الحياة ده اسمه العطية أو الهبة. لو أعطى الأولاد وسوى بينهم هذه تسمى إيه؟ هبة وعطية، لا تسمى وصية، وصية ما كانت بعد الموت. ولهذا العلماء قالوا مسألة، هل تعتبر التركة يوم أن أوصى ولا يوم أن مات؟ يعني واحد مثلا قال والله، واحد عنده مثلا 100,000 جنيه فأوصى بثلثها لأحد، يبقى ثلث 100 كم؟ 33 مثلا. قال إذا أنا مت فله الثلث. طيب، وعاش الرجل 10 سنين حتى صارت تركته مليونا ومات، نعطيه ثلث المليون ولا ثلث 100؟ هل المعتبر التركة يوم أن أوصى ولا المعتبر التركة يوم أن مات؟ ها؟ يوم ما وصي. تعليل ذلك لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت، فهو استحقاق بعد الموت، يبقى ننظر لوقت الاستحقاق لا لوقت الوصية، وعليه من أوصى له أن يرجع. لو أنا أوصيت الآن بثلث مالي لفلان لما أموت يأخذ ثلث مالي، وبعد سنتين قلت لا أنا ألغيت الوصية، هل فيه ينفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في ذاته كالكلب؟ يقول لك لا، مش في الوصية، لأن الوصية دي إنما تكون هو ما أعطى أصلا شيء، النبي يقول العائد في هبته، إنما في الوصية لا، لأن الوصية تستحق بعد الموت. إنما الهبة الهبة لو أنت وهبت الواحد قلت له خلاص وأنت بتقسم التركة مثلا أنت وإخوانك فأنت قلت يا أخي إحنا نزودك نصف فدان فديت له نصف فدان وبدأ يزرعه قعد 10 سنين يزرع نصف فدان حصل بينك وبينه إيه خلاف قلت لا تعالى نصف فدان اللي إحنا تنزلنا عنه خلاص هنرجع فيه نرجع فيه إحنا لسه ما قلناش حيازات ومش هتاخد النصف فدان بس انتم تنازلتم تنازلنا بس احنا رجعنا هذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في يفقي انت وهبت حتى لو ما نقلتش حيازات او وهب شقه او وهب اوضتين على السطح خلاص اوضتين على السطح بتوعك فلما حصل الفرخه جت من هنا على هنا والنسوين نسخوا بعضهم قال لك لا لو اوضتين بقى ولا كذا كل واحد اولى بحقه لا ما عادش حقك لم يعد حقك كل واحد اولى بحقه لكن لم يعد حقه في هذا خلاص تنازلت بل لو تاني يوم اذا انتهى المجلس بهذا انتهت المساله حتى لو تاني يوم لا ينبغي هذا فالعائد في الهبه بعد السلم هذا لا يجوز اما العائد في الوصيه هذا يجوز لان نفس حق طب العائد في الهبه قبل تسليمها يعني قلت له خلاص ان شاء الله هنعمل قعده عرفيه اول الشهر خلاص وهنشوف وناويين ان احنا نتنازل لك عن القطن اللي فوق السطح في جي وقت المجلس قال لا فماشي لو رجع لا شيء عليه لانه وعد بالهبه انما تسلم الهبه لا خلاص اذا سلمت الهبه انتهت المساله لا يجوز لك الا للوالد ده الشخص المستثنى الأب اداك شقة يا ابني وخلاص وهبك وهب كل عيل شقة وقال خلاص أنا بهب الأولاد عشان ما يمسكوش في بعض وظن بقى إن العيال بقى يكرموه كل واحد ياخد شقة وبتاع يبقى هيطلعوا له بقى مصاريف وهيطلعوا له معيشة وكذا فوجئ وبعد ذلك إن كل واحد منهم إيه صار مدير عند مراته لا يعطون الاب شيء قال لا يلا انت هو بر قال لا بر ازاي ده كل حاجه بتاعتنا ده النبي بيقول العائد في بيتك الكلب يقيء ثم يعود في القيء نقول لهم لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اطردوا ابوكم قال عاملوا بهذا قال صلى الله عليه وسلم الا فيما اعطى الوالد ولده الا فيما اعطى الوالد وايه ولده نعم قاعدة ضع وتعجل لي صورتها ان اخونا ابراهيم تاجر فباعني شيء ب10,000 بالتقسيط كل شهر 1,000 فبعد شهرين ورثت زوجتي وجابت 10,000 من عند زوجها من عند ابوها من عند قريبها ودتهم لي فانا قلت اما اروح ايه الحاجة دي كانت ب8 كاش وبعشرة بالقسط أمرح أقول له إنه يتنازل إيه عن 2,000 دول وياخد 8,000 كلهم أنا دفعت قسط وهو بقيل 9 قسط كل قسط على 1,000 أنا أديله 7,000 ويخلص واخد بالك فقلت له إيه رأيك قال ماشي أو يقول التاجر إيه رأيك لو جبت دلوقتي 8,000 هتنازل عن الايه عن 2,000 ونخلص فهذه اختلف اهل العلم جماهير اهل العلم على المنع منها على المنع منها يمنعون من ذلك ويعتبرون هذا مثل الربا وذهب جمع المحققين الى جواز ذلك لان هذا خلاف الربا اصلا فالربا زياده وذا نقص الربا استغلال للظروف وهذا تقدير للظروف الربا انتقام هذا رحمة واحد جاي بعد شهر أو بعد شهرين يقول لي مثلا تاخد المبلغ كله بس تسيب لي 2,000 ووافقت أليس هذا الإحسان والإرفاق أي زيادة الربا هذا زيادة الربا أنا أقول له أنت النهاردة القسط هوت موعد النهاردة ما جبتوش. لا يبقى الألف بألفين، هذا هو الربا. لكن الفين بألف ليس ربا، مش الربا أن يكون الألف والفين، مش الألفين بألف. وهذا ما انتصر إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا انتصر إليه ابن القيم وبسط المسألة بسطا طيبا يحسن مراجعته، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء بأنه مسألة ضع وتعجل، يعني أسيب لك ألفين وسددني كامل، أن هذا جائز على الصحيح، لكن وضعوا لذلك شرطا اللي هو إيه؟ أن يتم التقابض في نفس المجلس. فلوسك في جيبك وانت رايح له، وانت رايح تلك كام؟ 10 عندي، طيب خد 8 همت وتنازل، موافق. إنما لو قال ايه رأيك لو جبت لك 8 يبقى خلاص، قال له خلاص، قال له خلاص نتفق، يبقى انت لك عندي 8 بس انا اروح اصرف الشيك بعد 3 ايام واجيب لك 8. قال له خلاص، وتم العقد على هذا ان هو هيبقى ايه، هجيب له 8 لما اصرف الشيك بعد 3 ايام. هذا لا يجوز. ليه؟ لان صار ده 10 ب 8 10 ب 8 ولم يتم التقابض في نفس المجلس، ولا يجوز، لا بد من التقابض في نفس المجلس. خلي بالك يا سيد، بعض تعجل عايز السداد ايه فوري عشان يبقى 10 ب 8 فورا. وهذا هو الصواب، انه يجوز مسألة ضع وايه، ضع وتعجل، يجوز مسألة ضع وتعجل بس بشرط ان يكون التقابض في نفس المجلس. نعم. هذا يسموه بيع الكالئ، يعني بيع ما في الذمة بما في الذمة، لا يجوز، لا يجوز ما في الذمة بما في الذمة، ما ينفعش. زي ما اجي مثلا اقول لك مثلا بيعني السيارة، مثلا السيارة بتاعتك، حاضر السيارة، واخد بالك، فاقول مثلا ابيعك سيارة نوعها كذا ب100,000، قلت خلاص وافقنا، يلا نكتب العقد، فلان بعمل السيارة المصرفة كده ب100,000، لا انت اللي جبت السيارة ولا هو اللي جاب المبلغ ده اسمه، فالسيارة في ذمتك والمبلغ في ذمة الآخر، ده لا يجوز. إنما يجوز إن بيعك سيارة في ذمتي بس بمبلغ لابد أن يسدد في نفس المجلس كاملا، لأن ده بيع سلم، هذا بيع إيه؟ سلم، بيع سلم لازم يكون في نفس المجلس. ويجوز أن أبيعك السلعة اللي عندي بمبلغ آجل، هذا بيع عادي، يعني أنت مثلا أبيع لك السيارة ب100,000 تسددها بعد ذلك، بعد السيارة موجودة والدين في ذمتك، أو الأولاني المال موجود بس السيارة في ذمتك، إنما تكون السيارة والمال، السيارة في ذمتك والمال في ذمتي، ما ينفعش بيع ما في الذمة بما في الذمة، هذا لا يجوز. واضح يا اخوان المسألة ديت ولا غير واضحة؟ ما خلاص احنا مش دي النقطة اللي نتكلم فيها الآن، المهم مش السيارة موجودة انا خدتها، خلاص ما عادش في الذمة، احنا بنتكلم عن صورة السيارة في الذمة، هبيع لك سيارة ب100,000 تمام، قلت لي ماشي اشتريت وكتبنا العقد، لا انت اللي جبت المية ولا اللي جبت لك السيارة، بقى المية في ذمتك والسيارة في ذمتي، لا يجوز ان يكون الاثنين في الذمة. لكن لو السيارة موجودة ب100,000 في ذمتي جاز، او لو السيارة في ذمتك اللي بتجيبها ولكن ال100,000 خدتهم جاز، لكن الاثنين يكونوا في الذمة لا يجوز. نعم نعم. عشرة ايضا اخر، لا دي اسمه تنازل. يعني ازاي؟ انا رايح استسمح الرجل ان هو بناته وظروف وحشة، فما تسيب له عم 2,000 بدل ما الاقساط 10 10,000 نخليها بقى الاقساط 8 وكده، يبقى سامحه 2,000، هذا ما في اشكال.